برنامج ضيف صباح يستضيف لكم اليوم الوزير الأسبق والدكتور عبد القادر سماري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري. صباح الخير دكتور.
أهلا. صباح الخير، تحية طيبة سي رضوان لك ولكل مستمعي القناة الأولى في كل مكان.
نعم سيدي الفاضل، نبدأ مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. وسيد مدير بنك الجزائر قال أنه الاقتصاد الجزائري يعيش هشاشة من خلال الأرقام، وكذلك من خلال صعوبة إيجاد إيرادات جديدة أخرى خارج المحروقات. لذلك الحكومة طرحت النموذج الاقتصادي الجديد. اليوم سنتعرف من خلالكم أنتم كنادي اقتصادي جزائري، لكم عدة خبراء معكم ومتواجدين تقريبا في 48 ولاية من أجل مرافقة المستثمرين الجزائريين ومرافقة الاقتصاد الجزائري. ما هي آلية تفعيل النموذج الاقتصادي الجزائري؟
شكرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع حقيقة ذو شجون، لأن نحن نعلم وفي النادي الاقتصادي الجزائري قلنا بأن الوضع الاقتصادي إيجابياته ستلقي بظلالها على المجالات الأخرى، أما وسلبياته أيضا ستلقي بظلالها على المجالات الأخرى، المجال الاجتماعي والمجال الأمني والمجال الثقافي والمجال الفني، بل حتى والمجال السياسي والدبلوماسي، لأن القوة الاقتصادية لها دور في التأثير على المجالات المختلفة. ولذلك النادي الاقتصادي الجزائري الذي أخذ على عاتقه منذ تأسيسه ومنذ اعتماده سنة 2004 أخذ على عاتقه تقديم الرؤى وتقديم البدائل وتقديم المقترحات. احنا لما يكون أمر إيجابي نثمنه ويعني ندعمه، لما يكون فيه أمور سلبية نحذر منها ونقدم ما يمكن أن يصلح هذا الأمر. ولذلك احنا عملنا السنة الماضية في 3 مارس عملنا ملتقى، هذا الملتقى خرج بنتيجة مهمة جدا، حضره أكثر من 400 بين رجال أعمال، خبراء، دبلوماسيين وباحثين، تناول نظرة النادي الاقتصادي الجزائري للنموذج الاقتصادي الذي يجب أن تسير عليه الجزائر. ولذلك احنا عندنا مجموعة من النقاط التي وضعناها التي لا يمكن أن ينجح أي نموذج اقتصادي مهما كان جيد على مستوى الورق، مهما كان جيد على مستوى القانون، ولكن لا يمكن أن ينجح بدونها. أول نقطة وهي قضية العلم، أن يكون مبني على العلم والمعرفة. إشكاليتنا في الجزائر، الإشكالية الكبرى المطروحة في الجزائر، هو أن الجانب الاقتصادي في واد، والخبراء والباحثين والجامعات ومراكز البحث العلمي في واد آخر تماما. نعم. ولذلك هذه نقطة أساسية ونقطة جوهرية. نحن نعلم أن الجزائر الآن فيها أكثر من 100 مؤسسة جامعية، أكثر من 70 مؤسسة جامعية للبحث العلمي وللدراسات الاقتصادية. هذا إذن الجانب الأول يجب أن نعطيه اهتمام كبير جدا، وهذه أخذنا على عاتقنا. احنا الآن عندنا عدد كبير من الخبراء الذين نتعامل معهم مباشرة، ولذلك النادي الاقتصادي الجزائري من الأمور الأساسية اللي عملناها أننا وضعنا الخبراء والباحثين لهم العضوية الكاملة في النادي الاقتصادي الجزائري، وقلنا هذا في كل ولاية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو إصلاح المنظومة المالية وإدخال إضافات في المنظومة المالية المصرفية الموجودة. أهم نقطة اللي تكلمناها والحمد لله الآن وجد التجاوب كبير في أعلى قمة الدولة الجزائرية وعلى جميع المستويات، اللي هي المالية الإسلامية. احنا قلنا باللي لا يمكن أن العالم حتى العالم الغربي الآن يمتص الأموال نتاع الناس الذين يتعاملون بدون ربا، ثم نحن نقعد مكتفي الأيدي. هذا لا يصلح. ولذلك إصلاح المنظومة المالية في الجانب التقني الإداري، وإصلاح المنظومة المالية والبنكية بإضافة المنتوج الإسلامي في 3 مجالات بالمناسبة، لأن كثير من الناس لا يفهمون هذا الأمر. كلمني واحد المسؤول قال لي واش تقصدوا بالمالية الإسلامية؟ قلت له هي المالية المبنية على مجموعة من القيم، لأن المنظومة المالية العالمية تأسست منذ 1540 بعيدا عن جميع القيم الإنسانية، ناهيك عن القيم الدينية. فكاين أولا الأمور البنكية النقدية، كاين الامور التامينيه لانه نعم. جزء من العمليه الماليه، وكاين امور نتاع السكوك والسندات اللاربويه، وهذا عمل كبير اللي الان فيه يعني ابداعات كبيره، ولمعلومتك سي رضوان ولمعلومه المواطنين ولمعلومه خبرائنا ولمعلومه للمسؤولين، ان معظم المؤسسات المصرفيه الماليه في مستوى العالم يوجد بها جزائريين في مستوى عالي. الامر الثالث وهو تحسين المحيط التقاولي، المحيط الصناعي والمحيط الفلاحي، وهذا يتطلب جهد كبير مع الإدارة. ونقصد الإدارة الوسيطة،
احنا نهدروها بالدرجة تولي في العقليات أبسط،
ليس فقط العقليات، فيه عملية تكوينية أن تكون هؤلاء على أن يكونوا متناغمين مع القوانين. احنا عندنا أرمدة من القوانين الجيدة، يجب أن نقول هذا الكلام، تطبيقها سيء جدا. عندنا كثير من التوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، من الوزير الأول، من الأحزاب اللي في الحكم، من الأحزاب اللي مش في الحكم، تمد كثير من الرؤى، ولكن إدارتنا الوسيطة، وتكلم على الإدارة الوسيطة اللي أقصد بها من الولات الأمناء العامين، المدراء المركزيين والمدراء الولائيين، هؤلاء يجب أن تكون نظرتنا لهم يعني نظرة حازمة، ويجب أن يتفاعلوا تفاعل إيجابي مع مؤسساتنا. ناهيك على الأمر الآخر وهو الاهتمام بقطاعات معينة. احنا طرحنا السؤال في النادي الاقتصادي الجزائري واللي نسعى إلى الإجابة عليه، كيف وكيف، من يفعل ماذا، أين وكيف، حتى تكون عندنا الكارتوغرافي، الخريطة الجغرافية لمؤسساتنا الاقتصادية حسب كل منطقة وحسب كل يعني ولاية. وهذا يخلينا لما نتعرف على طبيعة ولايتنا، نتعرف على الطبيعة الاجتماعية، الطبيعة الثقافية، الطبيعة الفكرية. لما نتكلم على مثلا على ولاية مثل زرناها مؤخرا، ولاية سوغهراس، ولاية فلاحية بامتياز، تتطلب جهد كبير في الجانب الفلاحي. ولاية برش بارريج ولاية إلكترونية بامتياز، تتطلب أيضا تفكير كيف نخلي هذه الولاية. ولاية غردايا ولاية صناعية بامتياز أيضا في كثير من الأمور الميكانيكية. ولاية سطيف ولاية بامتياز في قضية سيراميك، مواد البناء، في كثير من المواد في لاغرو أليمونتير. ولاية وهران ولاية الآن أصبحت يعني قطب للميكانيك وغيرها. ولاية العاصمة اللي هي تمثل كل هذا البناء. ولاية البليدة أيضا التي تنوعت، ولاية تيزي وزو. فالآن هذا الكم الهائل في الدولة القارة الجزائر، هي رقم واحد على مستوى إفريقيا، الله يحفظها إن شاء الله، وربي يعطينا الأمن والأمان، والاقتصاد سيكون جزء من المعادلة التي نحافظ من خلالها على أمن البلد.
9000 مليار دينار بما يقارب 90 مليار دولار هي خارج السوق. تحدثت عن إصلاح البنكي والمالية، كيف يتم امتصاص هذه الأموال؟
أنا مرة قلت باللي إحنا ما عندناش مشكلة اقتصادية، إحنا عندنا مشكلة في أمرين، مشكلة مالية ومشكلة خبراتية. لما نتكلم عن الخبرات الآن، كيف نوظف الخبرات، لأن احنا طاقتنا الجزائرية الفاعلة والمبدعة خرجت عدد كبير، خرج دولة من دول كندا الآن امتصت أكثر من 15,000 إطار، وفي مستوى عالي جدا، لا تكاد تجد مخبر من المخابر الاقتصادية سواء في الخليج أو في الدول الأوروبية إلا وتجد به جزائري. فطاقتنا الخبراتية يجب أن نجعل لها آلية للاستفادة منها، ولو تكون موجودة هناك. إحنا ما نش من الآن العالم أصبح قرية صغيرة. أما النقطة التي أشرت لها، اللي نتكلم إحنا دائما على الإشكالية، أن عندنا مشكلة مالية أكثر منها مشكلة اقتصادية متنوعة. الإشكالية المالية، احنا عندنا الآن أكثر من 900,000 مليار، 9 في الجزائر والصفر الأخر في تمن راس، 900,000 مليار سنتيم خارج المؤسسات البنكية والمصرفية. هؤلاء عندهم سببين. السبب الأول ثقته في المعاملات المالية والبنكية لدى مؤسستنا. اللي في كثير من الأحيان، رانا نتكلم على اقتصاد السوق، نتكلم على الاقتصاد المفتوح، ولكن كثير من المسؤولين الوسطين يتعاملون بطريقة اشتراكية، بطريقة فيها حسد، وأنا أدعوهم أن يتعاملوا مع رجال الأعمال، لا أقصد رجال المال، مع رجال الأعمال معاملة علمية، معاملة حضرية، ويستفيدوا. الأمر الإشكال الثاني اللي عند رجال الأعمال الذين يعني مخبين الأموال نتاعهم وربما يتعاملوا بهم مثل ما يعبر عنه الآن في الجزائر بالشكارة 900 ألف مليار سنتيم خارج هذه المؤسسات البنكية، هؤلاء رافضين يتعاملوا مع البنوك التقليدية. خلي البنوك التقليدية تشتغل وروح افتح في كل بنك، وهذا الحمد لله الآن تأسس الانستيتيو ناسيونال دو فورماسيون اون فينونس اسلاميك الحمد لله الآن بمبادرة من بنوك وطنية اللي انتعنا اللي تأسس الآن في استوالي لإيجاد الخبرات اللي تسير الشباب الاقتصادية. الآن التقينا مع مجموعة من مدراء البنوك اللي الآن أعطي لهم الإذن بفتح الشبابيك لعلنا نخفف من حدة اللاثقة لكسب الثقة بين مؤسستنا المالية البنكية ورجال الأعمال وأصحاب الادخارات. وأنا هذا ندائي من خلالك
لكن
من خلال هذا الحصة
في الواقع البنوك الجزائرية خاصة العمومية ما زالت تقليدية جدا، بمجرد أنك مثلا مواطن بسيط أنه يريد سحب مال معين مثلا من الجزائر وهو يقطن مثلا في قسنطينة أو في تمن راست، يعني ما زالوا بطريقة الفاكس، يبعث الفاكس
وهذا
إلى البنك الأم.
التايم إز موني،
نعم،
الوقت مال،
نعم.
ولذلك احنا قلناها للقائمين على الشأن البنكي من وزير المالية إلى كل مدراء البنوك، قلنا لهم يجب أنك الآن في العالم كله، يعني راك لهنا في الجزائر والعملية انتاك تمشي في اليابان وتمشي اللي بينك وبينه تقريب 8 ساعات فارق زمني، وبينك وبين كاليفورنيا 8 ساعات زمني. هذا الأمر يجب أن يكون on time، في نفس الوقت تندار التحويلات المالية. اللي نأسفلو أن الدولة الجزائرية قامت باستثمارات في هذا الأمر، بل واشترت معظم البنوك اشترت الآليات والتقنيات، لأن ماش هذا سيكوا سيدي لوجيسيال عبارة على تنظيمات على برامج اللي تفعل وتندار الثقة في القائمين على الشأن البنكي من المدير إلى أبسط عامل في الشبابيك البنكي.
نعم سيد الوزير الأسبق الدكتور عبد القادر السماري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، أنتم متواجدون منذ سنة 2004 لديكم خبراء جزائريون وكذلك تستعينون بالخبراء الذين درسوا خارج الوطن. ماذا قدمتم منذ 2004 للاقتصاد الجزائري وكذلك ماذا قدمتم للمستثمر الجزائري؟
شكرا، السؤال مهم جدا. أولا نعطيك طبيعة النادي الاقتصادي الجزائري. احنا نحاول أن نتعامل مع جميع التنظيمات الاقتصادية المتواجدة على الساحة الوطنية، سواء منها الرسمية أو الشعبية. أولا النادي الاقتصادي الجزائري ليس مؤسسة حكومية، هو جمعية اقتصادية متخصصة في الجانب الاقتصادي بعيدا على الأمور الحزبية السياسية، ولكننا نقوم بالسياسة الاقتصادية. هذا الأمر الأول الذي يميز النادي الاقتصادي الجزائري، وكان هذا قرار منذ تأسيسه بأنه لا علاقة له بالتوجهات الحزبية، ولكن on fait de l'économie de la politique économique، السياسة الاقتصادية. ثانيا اللي يمتاز به ونتميز به ربما على غيرنا هو أنه احنا عندنا المنخرطين في النادي 3 أصناف. أولا رجال الأعمال بحكم أنهم هم الذين يوجدوا الثروة ويوجدوا مصانص بالعمل. الصنف الثاني وهم الخبراء والباحثين، لأنه لا يمكن أن يكون عندك اقتصاد دون علم ودون خبرة ودون تراكم تجربة علمية وفي البحث العلمي اللي تتطلب منه تطوير كبير. الأمر الثالث وهذا نداء أيضا أقوله لكل الجزائريين، الموظفين في المؤسسات المرافقة للعملية الاقتصادية. إذن قلنا رجال الأعمال قلنا الخبراء والباحثين. ثالث صنف اللي هم الموظفين في البنوك، الموظفين في الجمارك، الموظفين في الضرائب، الموظفين في مؤسسة التأمين، حتى يعني ندير عملية متكاملة ويبنى الاقتصاد على هذه الركائز الثلاث. ماذا قدمنا؟ احنا اول شيء ربما قدمناه منذ 2004، ما كنتش انا رئيس، انا رئيس عندي تقريبا 3 سنوات بعد ما خرجت من العمل البرلماني، كنت في البرلمان العربي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية في البرلمان العربي. بعدها يعني لما وجدت جزء من الوقت التحقت بالنادي الاقتصادي الجزائري بطلب من أعضائه يعني، ودارت عملية انتخابية. أول شيء يعني اللي كان موجود من قبل كانت فيه عملية تواصل وتبادل مع كثير من الدول، قاموا بزيارات إلى فرنسا، إلى إيطاليا، إلى البرتغال، إلى إسبانيا، إلى تركيا، إلى السعودية، وإلى تونس، إلى المغرب، اندارت كثير من العلاقات. الأمر الثاني اللي درناه منذ مجيئنا أننا شاركنا في نقطة أساسية ونعتبرها أنها نقطة جوهرية مرت على ذكرها سنة، اللي هي شاركنا في إثراء الدستور الجزائري، وأدخلنا فيه مجموعة وقدمنا مقترحات في الجانب الاقتصادي. وربما لو تلاحظ دير مقارنة بين دستور 2014 وما قبله لم تكن هناك إشارات قوية للجانب الاقتصادي. حاولنا إدخال أمور لم نفلح، ولكن سندخلها إن شاء الله وسنؤكد عليها. الأمر الثاني اللي احنا الآن نأكد عليه، نأكدوا باللي وهذه قدمناها كنظريات والآن الحمد لله راهي ماشية، أنه يجب ألا نفرق بين 3 أنواع من القطاعات. الآن رانا نتكلموا على 2، القطاع الثالث اللي احنا متبنين ونتكلم عليه بقوة يجي يوم ربما نشرحه أكثر. إذن عندنا القطاع العام والقطاع الخاص اللي قلنا يجب أن لا نفرق بينهما، بل يجب أن نقول المؤسسة الاقتصادية الوطنية سواء كانت خاصة أو عامة. ولكن احنا الآن نتكلم على القطاع الثالث وهو القطاع الوقفي، اللي هناك أراضي جزائرية كبيرة جدا عبارة على وقف، وهذه تتطلب تفعيل كبير. الأمر الثالث وهو أننا استطعنا أن نربط مجموعة من العلاقات مع رجال الأعمال، جونا في زيارة إيطاليين وعقدوا شراكات مع جزائريين، سواء في قضية لاغرو أليمونتير، سواء في قضية الميكانيك، سواء في قضية يعني الأمور اللي متعلقة بالمؤسسات المصغرة. الأمر الآخر اللي قدمناه ورانا الآن نتكلم عليه، والحمد لله الآن عقدنا مع المجلس الإسلامي الأعلى مع البنوك المختلفة، اللي هو تطوير النظام البنكي وعلى الخصوص يعني إضافة الشبابيك الإسلامية.
نعم، والقروض الحلال.
مش فقط القروض، هي عملية متكاملة، ليس فقط قرض. احنا لا، كثير من الناس يظنوا باللي لما نتكلم على العملية المالية والمصرفية الإسلامية هي فقط نقطة نتاع القرض وتدي قرض بدون فوائد. لا، القضية أبعد من ذلك، وعندنا فيها اجتهادات وعندنا خبراء الحمد لله الآن اللي تابعوا هذا الأمر. الأمر الآخر وهو التواصل، وصلنا مع الجمعيات ذات الاهتمام المشترك اللي احنا رانا نتبادل معاهم ونقدم لهم هذا الامور يعني.
فقط جيد، هذا على المستوى الرسمي، وعفوا على المقاطعه لانه بدا يدركنا الوقت. سيد الدكتور عبد القادر السماري، هذا على المستوى الرسمي. على المستوى الخاص والمستثمرين ومرافقه المستثمرين الجزائريين، نلاحظ انه المستثمر الجزائري يعقد شراكات اجنبيه وما يعرفش البنود الموجوده، وبعدها يخسر ويروحوا التحكيم الدولي ويخسروا أموال، والجزائر تخسر العديد والكثير من الأموال في التحكيم الدولي. تقولون أنتم متواجدون من 2004، ولكن في الواقع هناك خسارة للمستثمر الخاص. المستثمر الخاص ليست لديه مرافقة اقتصادية، لا يعرف طبيعة ومناخ اقتصاديات الدول الأخرى، خاصة الدول اللي نتعامل معها بطريقة واسعة، مثلا الصين وتركيا. الدول العربية كذلك لديها قوانين ولديها إجراءات فيما يخص مثلا تجارة التجزئة. ربما احنا لو كنا نعرف القوانين الموجودة حاليا في السعودية، وحاليا هناك عدة في الوقت الحالي تتم إمضاء عدة اتفاقيات مع المجلس الأعمال السعودي الجزائري، ومتواجد وزير التجارة والاستثمار السعودي برفقة سيد بوشوار وزير الصناعة والمناجم. قلنا هناك قوانين، ولكن المستثمر الجزائري ما زال في إطار ضيق، ما زال هنا في الوطن لن يخرج إلى
سيرضوان. نعم. أنت أشرت النقطة كبيرة ويعني الحق يعني الحصة هذه نعم هي مهمة جدا. نعم. شوف نعطيك رقم. نعم. تخسر الجزائر بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية نخسر ما يقارب 400 إلى 500 مليون دولار سنويا في التحكيم الدولي. نعم. لسببين. السبب الأول أنه ما عندناش مؤسسات التحكيم الدولي التجاري والاقتصادي في الجزائر. ولذلك احنا دعمنا الآن مجموعة من الشباب مجموعة من الخبراء أنهم يأسوا مراكز للتحكيم الدولي. الآن نتحاكم إلى روما، نتحاكم إلى باريس، نتحاكم إلى دبي، والجزائر الآن مطالبة، وهذا عمل ليس حكومي بالمناسبة. هذا عمل شعبي، يعني أنت الآن سي رضوان تستطيع أن تكون في مؤسسة خبرة وتوجد مكتب للتحكيم الدولي. هذا السبب الأول. ولكن السبب الثاني اللي هو أخطر، وهو أن رجال الأعمال الجزائريين لا يطلعون على القوانين. لا. سواء القوانين الوطنية أو القوانين الخارجية. ونعطيك معلومة بالنسبة، ولذلك احنا النادي من خلالك من خلال هذا البرنامج نقول لرجال الأعمال انخرطوا في الجمعيات المهنية الاقتصادية. لا أقول فقط النادي الاقتصادي الجزائري، لا. في الجميع. احنا ما عندناش الآن على مستوى التراب الوطني المنخرطين في غرف الصناعة والتجارة، المنخرطين في النادي الاقتصادي، المنخرطين في منتدى رجال الأعمال، المنخرطين في لاكاب، لا يتجاوز 5% من مجموع الفاعلين الاقتصاديين. إذن لما يجي هذا الرجل الأعمال الذي يجهل كثير من القوانين الوطنية وهو أجهل للقوانين للدول الأخرى، لما يجي باش يدير عقد شراكة، التركي خلينا نتكلم لك على اللي رانا نتعامل معهم أكثر، التركي أو الصيني أو العربي أو الفرنسي أو الإيطالي، أول ما يجيب معاه يجيب معاه خبيرين. يجيب معاه خبير في الجوانب القانونية.
نعم.
اللي يفلي كما يقولوا عندنا احنا، يتبع القانون الجزائري من أليف الياء ويتبع قوانينهم أيضا من أليف الياء. لما يصيغ لك عقد شراكة يصيغوا بحيث الجزائري ما عندوش منين يمرر المصالح نتاعه أبدا. نعم. فلما تحدث أي إشكالية يعني يحدث فيها ربح للطرف الآخر. ولذلك احنا نقولوا أيها المتعامل الاقتصادي، خلي معاك رجلين، خلي معاك خبير في القانون ومجموعة القوانين المتواجدة، وخلي معك خبير مالي في المعاملات المالية.
نعم.
وحتى لما تندر الصياغة هذه، احنا الأمس كنا في شيراتون وحتى معانا اللي في النادي اللي عقدوا شراكة، واحد عقد شراكة في تحويل المواد الفواكه، الخضر والفواكه في تحويلها.
نعم.
قلنا له يجب أن تحرص على أن العقد هذا كيف أنت لازم تكون. طبعا رجل الأعمال ما جاش باش يخسر. ما لازمش نظنوا باللي السعودي لما جا الجزائر ولا التركي جا باش يخلي سوارده هنا ويروح، لا أبدا، جا باش يعرف باللي السوق الجزائري سوق واحد.
نعم.
المواطن الجزائري أصبح يستهلك في يعني استهلاكات كبيرة جدا في جميع المجالات، جا هو كيف يأخذ. نعم. جزء
بالنسبة
من
القاعدة 51-49، لأنه حتى السعوديين دائما يطالبوا أنها تكون مثلا في قطاعات أخرى، يعني ما تكونش هذه القاعدة. أنتم كيف تنظرون إليها؟
شوف هي صح بعضهم طارح 51-49، ولكن الوضع المالي الآن العالمي خلاهم يجيوا للجزائر رغم وجود القاعدة 51-49.
نعم.
اللي هي موجودة الآن، حولت من قانون الاستثمار إلى قانون المالية، لم تلغى ولكنها حولت وفسح مجال في بعض المجالات اللي يمكن أن
لا تخل. اسمح لي سيد سماري، ما يمكنش أن واحد عنده الأموال وبعدين يروح يشاركها مع إنسان آخر. أنا عندي أموال، أنا عندي مليار دولار حاب نستثمر فيه في دولة أخرى، ومن بعد يروح للدولة هذه تقول له نقسمه
لأنه
راح يكون تاعي.
العكس، لأن هناك ركود اقتصادي في العالم، عنده مال وما عندوش وش يدير به، وعنده مال وما عندوش حتى القوة.
لماذا لا تتحول الصيغة هذه، لماذا لا تتحول إلى عقد امتياز لأربعين سنة مثل ما فعلت تونس مثلا مع المرافق العمومية؟ تونس لجأت في وقت سابق في فنادقها وفي المرافق العمومية إلى الشراكة الأجنبية لمدة أربعين سنة، الآن أصبحت ملكها.
لا هذه طريقة أخرى، قضية تقنية في كيفية تحويل 51-49. لذلك إحنا لما تحولت من قانون الاستثمار إلى قانون المالية يعني كاين انفليكسيبيليتي، كاين صيغة نتاع تحويلها والاستفادة منها. ولكن إحنا رانا نتكلم باللي المستثمر الأجنبي مش مقلقات 51-49، مقلقوا الثقل نتاع التعامل الإداري مع تحقيق هذه البرامج وهذه المشاريع. الإشكالية الإدارية هي التي تلقي بثقلها على المعاملة. ولذلك تم عقد في إطار 51-49 عقد كثير من الشراكات، ثم بعد ذلك فسخت تلك الشراكات. لماذا؟ لأن الجانب الإداري المحلي في الجزائر لم يتعامل التعامل المطلوب مع إنشاء هذه الشركات. نعم. ولذلك الأمر الأساسي اللي لازم يفهمه المواطن الجزائري وحتى الغرب فهمينه وحتى الدول العربية، راهم عارفين باللي الجزائر عندها قدرة اقتصادية كبيرة جدا، لم تستطع أن تتحرر من كثير من المخلفات الإدارية، لم تستطع أن تتحرر من كثير من العوائق المالية والبنكية والمصرفية اللي احنا رانا يعني نقدموا في البدائل من أجل تحسينها. وهم الآن يبحثون عن هذا السوق الجزائري. السوق الجزائري لا ننسى أنه ما يقارب 40 مليون مستهلك، في 40 مليون مستهلك في جميع المجالات.
نعم. في البداية طرحت عليك سؤال، قلت كيف يتم تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد وإسقاطه على أرض الواقع. نلاحظ من منطلق آخر كذلك أنه في الجزائر فاتورة الاستيراد لبعض المواد جد مرتفعة، ويعني أدهشني رقم بالنسبة للهواتف النقالة عندها رقم أكثر حتى من استيراد السيارات، هي راهي في مليار وتقريبا 900 مليون دولار، في حين أنه نستورد بمليار و500 مليون دولار للسيارات. لدينا فاتورة الحبوب، لدينا فاتورة الحليب، ولدينا كذلك فاتورة الأدوية. بالنسبة للحليب لحد الآن الجزائر لا تصنع مسحوق الحليب، ما فيش مصنع لمسحوق الحليب.
نعم، أنا أشرت لك قبل قليل في البداية، قلت لك أنه هناك مجموعة من الشروط لإنجاح النموذج الاقتصادي، وأكدت لك على أننا يجب أن نعرف من يفعل ماذا وأين حتى نستطيع أن نملأ الفراغات الموجودة في ما نحتاجه. وضربت لك مثال بسوق هراس لما تكلمنا تتكلم عن الحليب. نعم. سوق هراس كانت رقم واحد على المستوى الوطني في إنتاج الحليب، الآن تراجعت إلى رقم ثلاثة. لماذا؟ لأن ينعدم فيها مؤسسة أول تجفيف الحليب ما كانش في الجزائر، ويجب أن نذهب إليه، ويجب أن تعطي الدولة يعني امتيازات أخرى في هذا المجال حتى ننقص. والآن عندنا احنا منتوج حليب كبير جدا، الآن صبحت نظن ولايات أخرى هي رقم واحد. ولاية سوق هراس تكلمنا مع السيد الولي وقال لك الآن رانا نفتحوا في الاستثمار في هذا الباب، سواء منه تجفيف اللي مازال ما انطلقش وإن شاء الله ينطلق قريبا، أو التحويل المواد الحليب إلى مواد استهلاكية أخرى، وهذا عمل يتطلب منا جهد كبير. الأمر الثاني الذي اللي ذكرته اللي متعلق بقضية الهاتف النقال. الهاتف النقال احنا عندنا من القدرات الجزائرية، خلينا نعطي لك مثال ماليزيا. ماليزيا الآن في الصناعة الإلكترونية اللامادية في الإلكترونيات يعني في البرامج وغيرها، راهي عندها مدخول ما يقارب 25 إلى 30 مليار دولار فقط في هذا الباب، اللي يتطلب جهد كبير، وإحنا عندنا الطاقات العلمية التي يمكن أن تستفيد من جانب من هذا الجانب، وخاصة أنه الآن عندنا مجموعة من المؤسسات تدير عملية التركيب، يجب أن نلزمها.
هنا في هذا الجانب خاصة الجانب الهاتف النقال، لأنه كل إنسان وش يحب المارك اللي يشريها، هنا ممكن يديروا عملية شراكة مع طبعاً مؤسسات معروفة، لأنه
مؤسسات موجودة
معروفة تكون ماركات معروفة تدخل الجزائر مثل ما فعلت المغرب مع إحدى الشركات
الاستيراد الذي لم تذكره. اللي هو اللي احنا الآن يعني أنا نتكلم عن المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية أننا نهتم به ابتداء من هذه السنة، وهو الاستيراد قطع الغيار. قطع الغيار يقارب 1 مليار دولار. لماذا؟ لأن السيارة الواحدة فيها 6000 قطعة، كل سيارة في سيارات اللي فيها أكثر من 6000 قطعة، 6000 قطعة كم ننتج منها الآن؟ لا يتجاوز إنتاجنا من 6000 قطعة لا يتجاوز 5-6% في أحسن الحالات، وهي قطع بلاستيكية وفي بعض القطع تاع الكاوتشو وغيره من الأمور. إحنا الآن نقول يجب أن نمر إلى المناولة، ويجب أن لا تكون المناولة على السوتريتونس، يجب أن لا تكون فقط كلام، لأنه إحنا الآن نتكلم على سيارة سيمبول اللي راهي الآن تركب في الجزائر، الإدماج لم يصل إلى 3-4%، إحنا على المستوى المتوسط رانا نتكلم على 11-20%، ونصل لنصل إلى 40%، هذا يتطلب جهد كبير وكبير جدا، ولذلك الجزائر واعدة. المطلوب الآن هو عملية تناغمية بين رجال الأعمال، سواء الخواص أو يعني المؤسسات العمومية أو الخاصة أو القطاع الوقفي، حتى نستطيع ونتمكن من أننا نحصر عملية الاقتصادية في جميع جوانبها، مش فقط ننظر إلى جانب ونخرج من الفعل الاقتصادي. يجب أن نخرج من الكلام الاقتصادي لا ريداكسيون إيكونوميك إلى الفعل الاقتصادي، وهذا دور المؤسسات الرسمية كما هو دور المؤسسات الشعبية ورجال الأعمال والعاتق الكبير على الجامعات ومراكز البحث العلمي في الاقتصاد.
شكرا جزيلا دكتور عبد القادر سماري الوزير الأسبق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري على كل هذه الإيضاحات والتوضيحات.